سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قبل أن نخوض في حلقتنا، أحببت أن أخبر الأخوة والأخوات بأنه تم عمل قناة على التليجرام باسم قناة الحقيقة من أجل حفظ حلقاتنا، خشية من أن يحدث حدث في اليوتيوب وتضيع هذه الحلقات. ستجدون رابط هذه القناة في الوصف أسفل الفيديو، فجميل جدا أن تشتركوا في هذه القناة عبر التليجرام وتنشروها للفائدة العامة، ولكم السلام والمحبة. إذن بعد أن أنهينا الجزء الخامس من تأملات في كتاب التناخ، وما زلنا في سفر التكوين والإصحاح الثاني عشر الآية التاسعة، وقد ذكرنا في حلقاتنا السابقة بأن نوح كان قريب عهد بأبرام، وأن التلمود يقول بأنه مات بعد 3 سنوات من سفر إبرام إلى كنعان. وعرفنا أن سام عاش دهرا طويلا مع أبرام وفق التوراة والتلمود أيضا، واستمر إلى ما بعد رحلة أبرام إلى كنعان. وذكرنا أن سفر التكوين يناقض نفسه في عدة مواقع، ومن تلك التناقضات قضية طول الأعمار وقصرها، كما هو الحال في الإصحاح السادس، إذ جعل الأعمار سوف تتوقف من حيث طولها وسوف تكون 120 سنة ولا تتعدى هذا المقدار. لكنه في الإصحاح الحادي عشر بعد الطوفان نجد أنه خالف ذلك، وأننا وجدنا أعمارا طوالا لأبناء سام ومن جاء من بعد سام. لكن الغريب أننا نجد بعض التعليقات من المسلمين، وهي تعليقات مضحكة، تقول وتدعي بأني أنا أدعي أن نوح وسام كان في زمن إبراهيم، وهذا قولي، لكنه لما أرد عليهم بأنه هذا ما ذكر في التوراة وفي كتاب التناخ وفي سفر التكوين، يدعون إنما هذا الكتاب مزور وأنه زور، يعني وهذا أمر غريب أن يزور دين كتابه. هذا أمر ذكرناه سابقا وذكرناه في حلقتنا الأولى من تأملاتنا في كتاب التناخ. وأقول لهؤلاء المسلمين الذين يظنون أن التوراة زورت في زمن محمد أو قبل محمد بزمن قصير من أجل أهواء يهودية أو من أجل أهواء مسيحية، أقول لهؤلاء المساكين مراجعة الجزء الأول من تأملاتنا في التناخ، لتعرفوا أن قضية تحريف التوراة في زمن محمد إنما هو يعني رأي مخجل وليس له واقع صحيح، وأنه مخالف لما هو ثابت، وعليكم أن تكونوا أكثر حنكة وتدبرا وحكمة ومعرفة حتى يمكنكم أن تنتقدوا الكتاب الذي بين أيدينا والذي نتأمل فيه. أيضا يوجد تعليقات من أخوة وأخوات من أصحاب الحكمة والفطنة والبصيرة الذين يتابعون هذه التأملات التي بين أيدينا، ويقولون كالأخ سامر طاهر يقول أو يسأل أنه لماذا موسى لم يذكر في تاريخ ونقوشات الفراعنة. أنا أجبته في كلمات قصيرة، وأذكر هذه الكلمات، وهي أنه موسى شخصية لم تثبت تاريخيا، هي غير ثابتة تاريخيا، هي ذكرت في التوراة. إما، ودائما أقول أنا هذه الكلمة، إما أنه كاهن وعظم شأنه، أو إنه بالواقع لا وجود له واختلقت هذه الشخصية ونسبت إليها الكثير من العجائب. يعني إما أن يكون شخصية مخلوقة من حيث أصلها ومن حيث ما نسب إليها، وإما أن تكون هذه الشخصية موجودة ككاهن لكن عظم شأنه ونسبت إليه الكثير من الأكاذيب والأمور الغرائبية والعجائبية. هذا الأمر سوف نصل إليه عندما نصل لقضية موسى. أيضا يوجد تعليق للأخ فارس، وفي تعليقه إظهار تناقض لطيف عندما تأمل الأخ فارس في كلامنا وفي هذه النصوص التي قرأناها. يقول هنالك مغالطة كبيرة هنا، رغم ادعاء اليهود بأن سفر التكوين هو وحي إلهي. لنتوقف هنا قليلا لنعرف أنه كان عمر تارح أبو إبراهيم 70 سنة، وكان له 3 أولاد، أبرام وناحور وهاران. ثم مات تارح أبو أبرام في حاران وكان عمره 205 سنة، يعني عمر أبرام هنا لا يقل عن 135 سنة. فكيف جاءت التوراة بعمر 75 سنة؟ طبعا هذا نفس التناقض هو موجود أيضا في التلمود. التلمود أيضا ذكروا عمر 75 سنة، وهذه التفاتة رائعة جدا من الأخ فارس. فالأخ فارس لما تأمل في هذه النصوص وجد أنه هنالك خطأ أو هنالك تناقض بين عمر تارح والد إبراهيم وعمر إبراهيم لما ذهب إلى كنعان. فهم قالوا أنه تارح أولدهم في سن 70 ثم عاش إلى سن 205، وأنه كان نوح لما ذهب إلى كنعان عمره 75 سنة. إذن على هذا القول لابد أن يكون عمر أبرام 135 سنة، فلماذا قالوا 75 سنة فقط؟ إذن هنالك خطأ واضح، فعلا هنالك خطأ. وأشكر الأخ فارس على هذه الالتفاتة الجميلة. إذن وصلنا إلى الإصحاح 12 وما زلنا فيه، وانتهينا من الآية 9: ثم أخذ يرتحل جنوبا نحو صحراء النقب. ووصلنا إلى الآية 10. الآية 10 فيها قضية أبرام أو إبراهيم في مصر، وتقول هذه النصوص من الآية 10: وكان جوع في أرض كنعان، فنزل أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع كان شديد. فلما وصل إلى أبواب مصر قال لساراي امرأته: أعرف إنك امرأة جميلة المنظر، فإذا رآك المصريون سيقولون هذه امرأته، فيقتلونني ويبقون عليك، قولي أنك أختي فيحسنوا معاملتي بسببك ويبقوا على حياتي لأجلك. ولما دخل أبرام مصر رأى المصريون إن المرأة جميلة جدا، وشاهدها بعض حاشية فرعون فمدحوها عند فرعون وأخذوها إلى بيته، وأحسن فرعون إلى أبرام بسببها، فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. أما الرب فضرب فرعون وأهل بيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام. فاستدعى فرعون أبرام وقال له: ماذا فعلت بي؟ فكتمت عني أنها امرأتك، لماذا قلت لي هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجة لي؟ والآن خذ امرأتك واذهب. وأمر فرعون رجاله أن يخرجوه من البلاد مع امرأته وكل ما يملك. إذن دعونا نتأمل بهذه النصوص التي بين أيدينا، هذه النصوص التي تعتبر نصوص مخجلة، هذه النصوص التي فيها دناءة، هذه النصوص التي فيها متاجرة بزوجة أبرام. فكيف يمكن لحكيم عاقل صاحب غيرة إنسان فيه رجولة أن يفعل هذا الفعل الدنيء؟ ثم لماذا يترك أرض كنعان لأنه جاع، وهو يعرف أنه سوف يرون زوجته الجميلة ويؤذونه من أجلها؟ كان عليه إذن أن يبقى كما بقى الكنعانيون. لماذا بقى الكنعانيون في أرضهم؟ لنتأمل جيدا بهذه النصوص. النقطة الأولى التي نكتشفها أن إبراهيم أو أبرام يهرب بسبب المجاعة، وهذه القضية تحدث في عدة أزمنة. هكذا فعل بنو أبرام، الغريب أنهم يقولون أن أرض كنعان هي أرض لنا أعطاها الإله لنا، لكنه في كل مجاعة تحدث يهربون، في حين أنه الكنعانيين ما كانوا يهربون، يبقون في أرضهم. لكن هؤلاء أبرام هرب ويعقوب هرب، وهنالك الكثير من أمثال هؤلاء أبناء أبرام هربوا، أصابتهم المجاعات فهربوا. فلماذا يهرب أبرام؟ لماذا لا نتأمل ونسأل أنفسنا لماذا يهرب أبرام من هذه الأرض المقدسة التي أعطيت له؟ صحيح هو لم يستولي عليها في ذلك الزمن، لكنه كما يقول المثل لابد أن نكون على الحلوة والمرة، لأنه إن فعلا أحببنا هذه الأرض وأعطاها هذه الأرض لنا ولم نحصلها، لابد أن نرضى بها سواء أكلنا من خيرها أو لم نأكل، أن نتقبلها، لا أن هكذا عندما يحدث شيء بسيط ومجاعة بسيطة نهرب ونترك الأرض ثم نرجع إلى الأرض لما تخضر هذه الأرض ويكون فيها منفعة. ثم الغريب في هذه النصوص إن إبراهيم هو الذي يكذب، لكن الله ماذا يفعل؟ يعاقب فرعون. يعني هذه ازدواجية في المعايير وأنانية. انظر لخسة أبرام وانظر لتواطئ هذا الرب مع أبرام على هذا الفعل الدنيء الذي يكذب ويستخدم الفعل الدنيء هو أبرام، لكن الذي يعاقب من هو؟ فرعون مصر الذي أكرم المرأة وأكرم الرجل. ثم أبرام النبي، أو في الإسلام يعتبر نبيا، عند اليهودية يعتبر الرجل الصالح. هذا إبرام يعلم زوجته كيف تكذب، إنه قولي لهم إنه أنت أختي. الرب يضرب فرعون وأهل بيت فرعون ضربات عظيمة. بسبب من؟ بسبب ساراي وزوج ساراي، وكلاهما كاذبان مدعيان من أجل مصالح مادية دنيئة، يكذبون ويفعلون أفعالا شنيئة. ثم ماذا يفعل الإله؟ يتواطأ معهم ويضرب فرعون وآل فرعون، لكنه لا يفعل شيء لأبرام، لأنه أبرام يعتبر الحبيب المقرب الخليل المقدس. لكن مع هذا فرعون يعني يقول لهم لماذا فعلتم هذا بي؟ ثم ماذا يفعل فرعون؟ يقول اخرجوه مع أهله وكل ما يملك. ثم السؤال المهم هنا هو هل فعلا فرعون الملك الذي يملك أرض مصر العظيمة بخيرها العظيم وتنوعها العظيم، هذه الأرض التي ليس لها من نظير في تلك البقعة إلا أرض بابل، هل هذا الملك مثلا يلتفت لامرأة إبراهيم هذا الإنسان الراعي الذي ليس له ملك وليس له شأن وليس له قيمة، يلتفت إلى هذه المرأة ويترك المصريات والأفريقيات والشرقيات والتي جاءت مثلا وسكنت أرض مصر في تلك الحقبة وهي من أراض مثلا أخرى جميلة المنظر بهية المظهر مطلعها أخاذ؟ لأنه لابد أيضا في تلك الحقبة أن يكون هنالك بعض النساء حتى الرومانيات وغير الرومانيات. كيف لملك مصر العظيم في تلك الحقبة أن لا يلتفت لكل هذه النساء ويلتفت لزوجة إبراهيم أو زوجة أبرام؟ لنتأمل في النصوص ونقرأها مرة أخرى ثم نذهب إلى النصوص التي بعدها. وكان جوع في أرض كنعان، فنزل أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع كان شديدا. فلما وصل إلى أبواب مصر قال لساراي امرأته أعرف أنك امرأة جميلة المنظر، فإذا رآك المصريون سيقولون هذه امرأته فيقتلونني ويبقون عليك، قولي إنك أختي فيحسنوا معاملتي بسببك ويبقوا على حياتي لأجلك. ولما دخل أبرام مصر رأى المصريون أن المرأة جميلة جدا، وشاهدها بعض حاشية فرعون فمدحوها عند فرعون وأخذوها إلى فرعون وأخذوها إلى بيته، وأحسن فرعون إلى أبرام بسببها، فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. أما الرب المتواطئ، انظروا إلى الرب، أما الرب فضرب فرعون وأهل بيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام، وكأنما فرعون هو الخاطئ وهو الكاذب وهو الذي فعل هذه الموبقات جميعها. فاستدعى فرعون أبرام وقال له: ماذا فعلت بي؟ فكتمت عني أنها امرأتك، لماذا قلت لي هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجة لي؟ والآن خذ امرأتك واذهب. يعني الغريب أنه فرعون أخذها كزوجة، فلماذا يعاقبه الإله؟ لابد أن يعاقب الكذبة. وأمر فرعون رجاله أن يخرجوه من البلاد مع امرأته وكل ما يملك. ثم نصل إلى الإصحاح 13: فصعد أبرام من مصر إلى صحراء النقب، هو وامرأته ولوط وكل ما يملك، وكان أبرام غنيا جدا بالماشية والفضة والذهب، وأخذ يرتحل من النقب إلى بيت إيل. وذكرنا سابقا أنه إيل كان له بيت وكان يقدس وكان يعبد في تلك المنطقة وتلك الحقبة، وكان في بابل موجود أيضا باب إيل، وكان في كنعان أيضا، وكان في سوريا أيضا. لكنما ماذا فعل بنو إسرائيل؟ أخذوا هذا الإله واعتبروه إلههم، وصادروه وصادروا كل المتعلقات الذي به، وتطور معهم عبر الزمان، وأصبحوا هم أتباع إيل، وهم الموحدون، وهم الذين يتبعون هذا الإله العظيم المقدس. واعتبروا الكنعانيين الذي هم الذين بنوا بيت إيل في أرض كنعان، اعتبروهم وثنيين، واعتبروهم كفرة، واعتبروهم يعني خارجين عن السبيل. في حين أنه بالأصل أنت لما تتأمل في هذه النصوص الموجودة ستجد أنه إيل كان موجودا قبل أبرام. القضية الأخرى التي لابد أن نذكرها، أو النقطة المهمة التي لابد أن نذكرها، أنه إلى الآن إحنا ما شاهدنا، لم نشاهد تشريعات، لم نشاهد عبادات، وهذا طبعا سوف يستمر. تذكروا معي أنه نحن سوف نقرأ النصوص ونصل إلى مرحلة متقدمة ولا نجد هنالك تشريعات أو عبادات، إنما نجد هنالك طقوس وثنية، وهي عبارة عن تضحية بالحيوانات. ثم بعد ذلك يدخل التوحيد على بني إسرائيل، فماذا يكون؟ يتركون التضحيات بهذا الشكل الذي واضح عندنا في أي موقع يأتون يضحون بالحيوانات، يتركون هذه التضحيات ويبدأون بالصلوات. والصلوات يبدأون بها من أين ومتى؟ عندما أخذوا أسرى إلى بابل، ثم جاء كورش فحررهم، ثم اطلعوا على الديانة الزرادشتية ووجدوا الصلوات وغيرها بالديانة الزرادشتية، وهكذا اقتبسوا من الديانة الزرادشتية وبدأت عندهم التشريعات. لأنه إلى الآن ما يوجد أي تشريعات، لأنهم ما زالوا في الحقبة الأولى قبل السبي، وقبل دخولهم إلى فارس، وقبل كورش، وقبل التأثر في الزرادشتية. وأخذ يرتحل من النقب إلى بيت إيل، حيث نصب خيمة له من قبل، لأنه إحنا ذكرنا هو لما وصل إلى تلك المنطقة نصب خيمة بين بيت إيل وبين كذا، وهذا ذكرناه سابقا. فالخيمة التي نصبها، لأنه هو بدوي، فنصب خيمة، ذهب إلى هذه الأرض نفسها اللي كان يرعى فيها، فنصب أيضا خيمته، حيث نصب خيمة له من قبل بين بيت إيل وعاية، وحيث بنى مذبحا هناك. وهناك دعا أبرام باسم الرب، وكان أيضا للوط الذي رافق أبرام غنم وبقر وخيام. فمن أعطاها؟ أكيد أعطاها فرعون، لأنهم أنتم تقولون جاءوا ذهبوا حفاة عراة جياع، فمن أعطاهم هذه الخيرات؟ أعطاها فرعون. ثم بعد ذلك وقبل ذلك أيضا يتكلمون على فرعون وكأنما فرعون هو شرير، وليس فرعون الذي أكرمهم وآواهم وأطعمهم وكساهم وأعطاهم الحيوانات، بل وأعطاهم مملوكات وأعطاهم الذهب. تابع مع النصوص: وكان أيضا للوط الذي رافق أبرام غنم وبقر وخيام، فضاقت الأرض بسكناهما معا، لأن أملاكهما كانت كثيرة، ووقعت خصومة بين رعاة ماشية أبرام ورعاة ماشية لوط، فيما الكنعانيون والفريزيون مقيمون في الأرض. إذن الأرض تلك كانت للكنعانيين وللفريزيين. فقال أبرام للوط: لا تكن خصومة بيني وبينك، ولا بين رعاتي ورعاتك، فنحن رجلان أخوان، الأرض كلها بين يديك. دقق في هذه النصوص: الأرض كلها بين يديك، فانفصل عني، تذهب إلى الشمال فأذهب إلى اليمين، أو إلى اليمين فأذهب إلى الشمال. فرفع لوط عينيه فرأى وادي الأردن باتجاه صوغرة ريان كله، كجنة الرب كأرض مصر قبل أن دمر الرب سدوم وعمورة. فاختار لوط لنفسه وادي الأردن ورحل إلى المشرق، وانفصل الواحد عن الآخر، فأقام أبرام في أرض كنعان، وأقام لوط في مدن الوادي، ونقل خيامه إلى جواد سدوم، وكان أهل سدوم أشرارا خاطئين جدا أمام الرب. تأملوا معي جيدا، أبرام يقول له: أنت إما تذهب إلى تلك البقعة أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، إما تذهب شرقا وإما تذهب غربا، وإما أنا الذي أذهب. إذن هل فيها إشارة أنه الإله أعطى الأرض لأبرام؟ ما فيها، لأنه لو بقي لوط في تلك الأرض أرض كنعان لذهب أبرام إلمن إلى أرض الأردن، إلى وادي الأردن. فبالتالي يعني ما يوجد هكذا إشارة. ثم إذا كان كلاهما صالح، فلماذا تحدث خصومة بينهما؟ لا تكن خصومة بيني وبينك، ولا بين رعاتي ورعاتك. إذن هو يخشى أو إنه هنالك خصومات وقعت بينهما، فكيف يكون في خصام وهما كالأخوة، وهما مقربين من بعض، وهما كما يقول المسلمون ويقول المسيحيون ويقول اليهود بأنهما صالحان، فكيف تحدث بينهما الخصومة؟ لأنه الأنبياء لا يتخاصمون. ثم نصل إلى الآية 14، ويقول: وقال الرب لإبرام بعدما فارقه لوط. دققوا معي: وقال الرب لأبرام بعدما فارقه لوط: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. يعني أنت انظر إلى الاتجاهات الأربعة من الموقع الذي أنت فيه، الذي نصبت فيه خيمتك، فهذه الأرض كلها أهبها لك ولنسلك إلى الأبد، وأجعل نسلك كتراب الأرض، فإن أمكن لأحد أن يحصيه فنسلك أيضا يحصى. قم امشي في الأرض طولا وعرضا لأني لك أهبها. فانتقل أبرام بخيامه حتى هنا، بعد حتى أتى إلى بلوط ممرا في حبرون، لكنه هنا ساقط هذه الكلمة في هذا السطر. فأقام هناك وبنى مذبحا للرب. انظروا في أي بقعة يصل هو يبني مذبحا على الطريقة الوثنية التي يضحى فيها بالحيوانات. لا توجد صلوات، لا توجد تشريعات إلى هذه الحقبة. الإصحاح 14. في الإصحاح 14 هنالك قبائل لها ملوك، هو يقول يعني لأنه هي قبائل صغيرة فلا تعتبر ملوك، لكنه هو يعتبرهم ملوك. هذه القبائل تحاربت فيما بينها، فانهزمت بعض القبائل قبال القبائل الأخرى التي انتصرت، ومن الذين انهزموا المجموعة التي ينتمي إليها لوط، فأخذوا لوطا أسيرا. هذا في الإصحاح 14، لأنه لا نريد أن نقرأه، هو طويل. فماذا فعل أبرام؟ جاءه أحد المخبرين فقال له إن لوط قد أسر وأخذ إلى دمشق، فأخذ أبرام رجالا معه عددهم 318، وتبعهم شمالا إلى دان. وهنالك تقول النصوص أطبق عليهم ليلا من كل جانب هو ورجاله، فهزمهم وأخرج هكذا أخرج لوط من تلك المحنة وحرر لوط. هذا كله في الإصحاح 14 وإلى الآية 16. الآية 17 من الإصحاح 14 يذكر قضية ملك صادق. الآية 17 ماذا تقول من الإصحاح 14؟ وعند رجوع أبرام منتصرا على كدر لعومر والملوك الذين حاربوا معه، خرج ملك سدوم للقائه في وادي شور وهو وادي الملك، وأخرج ملك صادق ملك شاليم خبزا وخمرا، وكان كاهنا لله العلي. فبارك أبرام بقوله مبارك أبرام من الله العلي خالق السماوات والأرض، وتبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك إلى يدك فأعطاك أبرام العشر من كل شيء. وقال ملك سدوم لأبرام اعطني القوم وخذ الثروة لك، فقال أبرام لملك سدوم أرفع يدي وأحلف بالرب الإله العلي خالق السماوات والأرض أن لا أخذ خيطا ولا رباط نعل من جميع ما لك، لئلا تقول أنا أغنيت أبرام ما عدا ما أكله الفتيان ونصيب الرجال الذين ساروا معي وهم عانروا وأشكول وممرى، فهؤلاء يأخذون نصيبهم. الإصحاح هذا الذي بين أيدينا، هذه الآيات التي بين أيدينا ماذا تقول؟ تقول إنه هذا الملك ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، إذن كان موحدا. فبارك أبرام، يعني أصبح يدعو ويبارك لأبرام مبارك أبرام من الله العلي. فبالتالي أبرام ونسل أبرام ليسوا هم الذين جلبوا التوحيد وفق هذه الآيات، إنما كان هنالك من يؤمن بإيل وكانوا يعتبرون أنفسهم موحدين ويؤمنون بالإله العلي خالق السماوات والأرض، وتبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك إلى يدك. ونصل إلى الإصحاح 15، وفي الإصحاح 15 يعطي الله الأرض الكبرى، إسرائيل الكبرى يعطيها إلى أبرام ونسل أبرام، ليس إسرائيل الصغرى التي أعطاها له أول مرة. أبرام رأى رؤيا أو هكذا ظهر له الرب فأعطاه أرض كنعان، لكن بعد ذلك ماذا فعل الرب؟ أعطاه إسرائيل الكبرى. لنقرأ النصوص في الإصحاح 15. وبعد ذلك ترى الرب لأبرام وقال له لا تخف يا أبرام أنا ترسل لك وأجرك عندي عظيم جدا. فقال أبرام يا سيدي الرب ما نفع ما تعطيني وأنا سأموت عقيما ووارث بيتي هو إليعازر الدمشقي. إليعازر الدمشقي هذا من أين جاء؟ من النمرود. النمرود في التلمود يذكرون إنه النمرود أعطى لأبرام إليعازر الدمشقي وأكرب أبرام. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا قصة في القرآن يستهزئ بها بعض المسيحيين عن إنه كيف ألقي أبرام في النار، ويقولون هذه غير موجودة في الكتاب المقدس، لكنه يتناسون أو لا يعرفون بأنه هي موجودة في التلمود. في التلمود قصة إبراهيم القرآنية مفصلة تفصيلا مملا أكثر من التفصيل القرآني، لكنه في القرآن مختصر بشكل واضح جدا، وهي الخلاصة للقصة التلمودية. إليعازر الدمشقي لما أبرام، طبعا هذا أبرام عندما رمي بالنار رموه 15 رجل في التلمود يقولون، هؤلاء احترقوا وماتوا بالنار عندما رموا أبرام. ولما رأى هذه المعجزة العظيمة النمرود قال لأتباعه اخرجوه، فما استطاعوا أن يخرجوه، فأمر ثمانية أن يخرجوه، فلما دنوا من النار أيضا هلكوا وماتوا. فخرج أبرام لوحده يتمشى، هذا موجود في التلمود. فأكرم النمرود أبرام وأعطاه خيرات كثيرة، وما أعطي لأبرام أيضا هو لعازر الدمشقي، كان مملوكا للنمرود فأعطي إلى أبرام. وقال أبرام أيضا، ما رزقتني نسلا وربيب بيتي هو الذي يرثني. فقال له الرب، لا يرثك لعازر، بل من يخرج من صلبك وهو الذي يرثك. وقاده إلى خارج وقال له، انظر إلى السماء، يعني تصور أنت معي وتأمل في هذا النص، الإله يقود أبرام إلى الخارج، يعني لما نقول يقوده إلى الخارج يعني يمسك بيده. قاد الرجل إلى الخارج، هو مسكه من يده وأخرجه. أنت لما تقود الحمار، الحمار تضع في عنقه حبلا، ومن هذا الحبل تقوده، الذي يسوق يسوق من الخلف، والذي يقود يقود من الأمام. لكن كيف يقاد الإنسان، يعني كيف يقاد الإنسان؟ الإنسان يقاد من يده ليدل على الطريق الذي لابد أن يراه أو يريده. فقاده، من قاده؟ قاده الإله، وقاده إلى خارج وقال له، انظر إلى السماء وعد النجوم إن قدرت أن تعدها. وقال له، هكذا يكون نسلك. فآمن أبرام بالرب فبرره الرب لإيمانه. وقال له الرب، أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين لأعطيك هذه الأرض ميراثا لك. فقال أبرام، يا سيدي الرب، كيف أعلم أني أرثها؟ فقال له، خذ لي عجلة، يعني بقرة عمرها 3 سنوات، وعنزة عمرها 3 سنوات، وكبشا عمره 3 سنوات، ويمامة وحمامة. فأخذ له هذه كلها وشطرها أنصافا، وجعل كل شطر مقابل الشطر الآخر، وأما الطائر فلم يشطر، وانقضت الطيور الكاسرة على الجثث. فأخذ أبرام يزجرها. ولما مالت الشمس إلى المغيب وقع أبرام في نوم عميق، فاستولى عليه رعب ظلام شديد. فقال له الرب، اعلم جيدا إن نسلك سيكونون غرباء في أرض غير أرضهم، في أرض غير أرضهم، فيستعبدهم أهلها ويعذبونهم 400 سنة، ولكني سأدين الأمة التي تستعبدهم، فيخرجون بعد ذلك بثروة وفيرة، وأنت تموت وتنتقل إلى آبائك بسلام، وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجع نسلك إلى هنا، لأني لن أطرد الأموريين إلى أن يرتكبوا من الإثم ما يستوجب العقاب. تأملوا معي جيدا، ماذا قال له؟ قال له، وفي الجيل الرابع يرجع نسلك إلى هنا، لأني لن أطرد الأموريين إلى أن يرتكبوا من الإثم ما يستوجب العقاب. إذا قلنا الجيل الرابع أنه 400 بطون، هذه ليست 400 سنة، لنقل أنه كل جيل 100 عام في تلك الحسبة التي يرونها في ذلك الزمن، فإذا هذه 400 عام. فهل سوف تدخل بنو إسرائيل أو يدخلون اليهود أو بنو أبرام يدخلون إلى كنعان ويأخذونها بعد 400 سنة من هذا الكلام الذي قاله الرب لإبرام، أم الفترة تختلف أو المدة تختلف أو السنين سوف تكون أكثر؟ هذا سوف يأتي بيانه لاحقا، لكن تذكروا هذه النسبة الزمنية التي كتبها الرب في هذه الآيات في هذا الإصحاح. إذن ما زلنا في الآية 17 من الإصحاح السادس من الإصحاح 15، فما إن غابت الشمس وخيم الظلام حتى ظهرت النور دخان ومشعل نار عابر بين تلك القطع من الذبائح في ذلك اليوم، قطع الرب مع أبرام عهدا لنسلك أهب هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وهي أرض القينيين والقنزيين والقدومونيين والحثيين والفريزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين. هذه الأرض التي فيها كل هذه القبائل، كل هذه الأمم، من النهر النيل إلى نهر الفرات الكبير، سوف تكون ملكا لبني إسرائيل بأمر من قدير مقتدر، إكراما لعيون أبرام، لأنه الإله كان يحب أبرام وأبرام كان خليل الرحمن فأعطاه كل هذه الأرض الكبيرة العظيمة. تصور معي بذهنك الخصب هذا المنظر الذي ظهر من هذه الحيوانات المسكينة المذبوحة، من هذه الجثث المرمية التي وضعت على النار وتفحمت وخرجت منها رائحة. تصور معي ماذا يقول هو، ماذا يقول؟ فما إن غابت الشمس وخيم الظلام حتى ظهرت النور دخان ومشعل نار عابر من تلك القطع من الذبائح، هذه الذبائح التي تدخن تحرق، فهذه الرائحة يتنسمها الإله فيسعد في هذه الرائحة. هذا بخور إلهي عظيم، هذه الجيف وهذه الرائحة التي تكون من اللحم الذي يحرق، هذا عبارة عن نسيم يتنسمه الإله فيفرح فيه ويفرح به ويكرم أبرام من أجل هذه الذبائح. حتى ظهرت النور دخان ومشعل نار عابر من تلك القطع من الذبائح في ذلك اليوم، قطع الرب مع أبرام عهدا قال لنسلك أهب هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وهكذا يأخذ هذه الأراضي من هذه الأمم ويعطيها لإبراهيم. ثم نصل إلى الإصحاح 16 ومولد إسماعيل، إسماعيل ابن الجارية، وأما سراي امرأة أبرام فلم تلد له وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت سراي لأبرام الرب منع عني الولادة فضاجع جاريتي لعل الرب يرزقني منها بنين، فسمع أبرام لكلام ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها وأعطتها لأبرام لتكون له زوجة. هذه هاجر المصرية أعطاها الفرعون وفق هذه القصة التي يتداولها اليهود في توراتهم، بأنه هذه هاجر كانت عند فرعون فأعطاها إلى ساراي، وذلك بعدما أقام أبرام بأرض كنعان 10 سنين، فضاجع أبرام هاجر فحبلت، فلما رأت أنها حبلت صغرت سيدتها في عينيها، فقالت ساراي لأبرام غضبي عليك دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، الرب يحكم بيني وبينك. فقال أبرام لساراي: هذه جاريتك في يدك، فافعلي بها ما يحلو لك. فأخذت ساراي تذلها حتى هربت من وجهها، هذه هاجر، هربت من ساراي وعقوبة ساراي. ووجد ملاك الرب، انظروا، احنا قلنا سابقا انه ملاك الرب او الرب يظهر للقاسي والداني، للجيد والغير الجيد. فظهر ووجد ملاك الرب هاجر على عين ماء في الصحراء، على عين الماء التي في طريق شور. فقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين جئت وإلى أين تذهبين؟ قالت: أنا هاربة من وجه سيدتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى سيدتك واخضعي لها. ثم قال لها كثيرا: أجعل نسلك حتى لا يحصى لكثرته. وقال: أنت حبلى وستلدين ابنا فتسمينه إسماعيل. لأن الرب سمع صراخ عنائك، ويكون رجلا كحمار الوحش، يده مرفوعة على كل إنسان، ويد كل إنسان مرفوعة عليه، ويعيش في مواجهة جميع إخوته. فنادت هاجر الرب الذي خاطبها: أنت الله الذي يراني، لأنها قالت: هنا حقا رأيت الذي يراني. لذلك سميت البئر بئر الحي الرائي، وهي بين قادش وبارد. وولدت هاجر لأبرام ابنا فسماه إسماعيل. وكان أبرام ابن 86 سنة حين ولدت له هاجر إسماعيل. لما تتأملون في عمر أبرام في هذا الوقت الذي يقولون ولد فيه إسماعيل، سوف تجدونه متناقض مع النصوص كلها التي قرأناها سابقا والتي بيناها، لكننا لن نتوقف في هذه النقطة، وسوف نطوي عنه كشحا ونسدل دونه ثوبا، كما يقول علي بن أبي طالب في إحدى خطبه. إذن في الإصحاح 16 ولد إسماعيل، وإسماعيل يكون كحمار الوحش كما في وصف هذه الآيات، ويكون رجلا كحمار الوحش، يده مرفوعة على كل إنسان، ويد كل إنسان مرفوعة عليه، ويعيش في مواجهة جميع إخوته، في حين هو ما عنده أخوة إلا واحد إسحاق، ولم يلد إسحاق إلا بعد زمن يعني بعيد. ثم هاجر إسماعيل مع أمه هاجر، ولما تأتي أنت وترى أنه هاجر هي هاجرت، فاسمها لم يأتي من قبيل الصدفة، إنما جاء من قبيل القصص، وتعرف أنه هذه مجرد قصص، لأنه التسميات عندما تكون وتطلق تطلق على الإنسان من الحدث الذي قام به وفعله، أي أنه ليس اسما بالأصل، ليس اسما من ولادته. هاجر سميت هاجر لأنه هاجرت مرتين. إذن كيف يعيش في مواجهة جميع أخوته وهو الذي لم يعش حتى مع إسحاق الذي ولد بعد ذلك، إنما عاش معه سنوات قليلة ثم طرد هو وأمه؟ يعني كيف يمكن أن يكون هذا النص صحيح؟ ربما سوف يقولون المقصود ليس إسماعيل، نسل إسماعيل هكذا، وبالتالي نسل إسماعيل هم العرب الذين يتغنون بهذا النسل، وهذا طبعا غير ثابت، لكنه يقولون هذه المواصفات مطابقة للإنسان العربي، لأنه همجي ومتوحش، ويده على الجميع ويد الجميع عليه، ويعيش دائما في مواجهة أخوته. في الإصحاح 17 قضية العهد والختان، أنه الله أخذ عهدا على إبراهيم، وأنه يشتبي إبراهيم، ولما يشتبي إبراهيم ماذا لابد أن يقدم إبراهيم من أجل الاشتباء؟ أن يقطع رأس ذكره، أن يقطع الغلفة التي في ذكره. وعندما يقطع الغلفة التي في ذكره يغير الإله اسم أبرام إلى إبراهيم. ولما بلغ أبرام 99 تراءى له الرب وقال له: أنا الله القدير، اسلك أمامي وكن كاملا. أنا الله القدير، اسلك أمامي وكن كاملا. أنت غير كامل الآن، لكن عليك أن تكون كامل، فأجعل عهدي بيني وبينك. هو طبعا الله أخذ عهدا مع نوح، وأخذ عهدا سابقا مع إبراهيم، والآن أيضا يأخذ عهدا مرة أخرى مع إبراهيم. فأجعل عهدي بيني وبينك، وأكثر نسلك جدا. فوقع أبرام على وجهه ساجدا، وقال له الله: هذا هو عهدي معك، تكون أبا لأمم كثيرة، ولا تسمى أبرام بعد اليوم، بل تسمى إبراهيم كإبراهيم، لأني جعلتك أبا لأمم كثيرة، سأنميك كثيرا جدا، وأجعلك أمما وملوك من نسلك يخرجون، وأقيم عهدا أبديا بيني وبينك وبين نسلك من بعدك جيلا بعد جيل، فأكون لك إلها ولنسلك من بعدك، وأعطيك أنت ونسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا مؤبدا، وأكون لهم إلها. وقال الله لإبراهيم: احفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك جيلا بعد جيل، وهذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. ما هو العهد؟ الله تعاهد مع ماذا؟ مع الإنسان، تعاهد برأس ذكر الإنسان، الذكر يعني بالغلفة، أن يختن كل ذكر منكم فتختنون الغلفة من أبدانكم، ويكون ذلك علامة عهد بيني وبينكم، كل ذكر منكم ابن 8 أيام تختنونه مدى أجيالكم، ومنهم المولودون في بيوتكم، أو المقتنون بمال، يعني اللي اشتريتوهم بالمال، وهم غرباء عن نسلكم، فيختن المولودون في بيوتكم والمقتنون بمالكم، ليكون عهدي في أبدانكم عهدا مؤبدا، وأي ذكر لا يختن يقطع من شعبه لأنه نقض عهدي. طبعا المسيحيين نقضوا عهد هذا الإله، لماذا؟ لأنهم يقولون جاء العهد الجديد، والعهد الجديد لا يوجد فيه قطع الغلفة. وقال الله لإبراهيم: أما ساراي امرأتك فلا تسميها ساراي، بل سارة، سارة ستي، هذه زوجة أبراهيم، وأنا أباركها وأعطيك منها ابنا، أباركها فيكون منها أمم وشعوب، ويخرج من نسلها ملوك. فوقع إبراهيم على وجهه ساجدا وضحك، وقال في نفسه: أيولد ولد لابن 100 سنة أم سارة تلد وهي ابنة 90 سنة؟ فقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يحيى أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك ستلد لك ابنا وتسميه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا مؤيدا مؤبدا، عهدا مؤبدا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فسمعت لك وها أنا أباركه وأنميه وأكثره جدا، ويلد 12 رئيسا، وأجعل نسله أمة عظيمة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده سارة في مثل هذا الوقت من السنة المقبلة. قال الله لإبراهيم هذا الكلام وارتفع عنه. تأملوا معي في أنه الإله ارتفع عن إبراهيم وذهب إلى العالم السفلي العلوي، وذهب إلى العالم العلوي، يعني كان له جسد عندما نزل إلى إبراهيم. السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هنا: قال الله لإبراهيم هذا الكلام وارتفع عنه. أقول إذا كان الإله يتجسد ويأتي ويظهر ويرتفع ويختفي ويقع ربما عليه الحدث، كما أنه يعقوب تصارع مع الله، موجود هذا في التوراة وفي التلمود، فلماذا مثلا في المسيحية لابد أن هذا الإله يولد من بطن أنثى؟ يعني لماذا ابن الرب أو الإله الظاهر في الجسد لماذا لابد أن يولد من بطن أنثى؟ إذا كان هو يتجسد فيتجسد ويمسكون ويقيمون عليه الحجة التي كانوا يرونها في ذلك الوقت ويصلبونه وتنتهي القضية لأنه كان يتجسد. يعني ما هذا التناقض بين الفكر المسيحي وهذا اللي الموجود في التوراة؟ الإله يتجسد كما تجسد لإبراهيم وموسى ولباقي الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل وآباء بني إسرائيل، للنساء والأطفال تجسد وظهر، بل وتصارع معه يعقوب وهزم يعقوب الإله. هذا موجود في التوراة وفي التلمود. أقول لماذا في المسيحية لابد أن يظهر هذا الإله ويولد من بطن أنثى؟ يعني ما هي الحكمة من ذلك إذا كان يمكن هو أن يتجسد بهذه الطريقة ويصلب؟ فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع المولودين في بيته والذين اقتناهم بماله. كانوا يشترون العبيد في تلك الحقبة، فكان مشتري مجموعة من العبيد، أي كل ذكر من أهل بيته، فختن الغلف من أبدانهم في ذلك اليوم ذاته كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة وإسماعيل ابنه في 13 عند اختتانهما في ذلك اليوم ذاته. اختتن إبراهيم وإسماعيل ابنه وجميع رجال بيته المولودين فيه أو الذين اقتناهم بماله من الغرباء، هؤلاء اختتنوا معه. في الإصحاح 18 ماذا نرى؟ نرى أنه إبراهيم يظهرون له 3 من الملائكة ويخبرون بأنه سوف تلد سارة ابنا، وسارة تسمع فتضحك، فيظهر إليها الرب ويقول لها لماذا ضحكت؟ فتقول ما ضحكت، لأنها خافت، فيقول لها لا ضحكت. يعني كأنما حوار بين شخصين عاديين بشرا، مثلا كلاهما بشر، وهي تقول ما ضحكت والإله يقول لها لا لا أنت ضحكتي. القصة هذه التي في الإصحاح 18 كأنما هي قصة أخرى تتكلم عن البشارة التي جاءت إلى إبراهيم وزوجته واستغربا منها، في حين أنه في الإصحاح 17 إحنا قبل قليل قرأنا أنه الإله قال له أنه سوف تلد وفي السنة الكذائية سوف تلد سارة وسوف يكون لك، ويستغرب إبراهيم والله يقول له لا يوجد غريب وأنا قادر على كل شيء. ثم في الإصحاح 18 هذه القصة مرة أخرى تعاد بأسلوب آخر، وهذا ما قاله الباحثون الذين قالوا هذه الأقاصيص كانت منتشرة وجمعت، ولما جمعت أصبحت لها إصحاحات مختلفة، وهذه الإصحاحات المختلفة هي أصبحت متناقضة لتناقض القصص التي كان يحملونها شفهيا أو كانت مكتوبة في بعض الصحف ودونت لاحقا بهذا الإصحاح أو في هذا السفر. نجد أنه الإصحاح 18 يحكي القصة بأسلوب مختلف عن الإصحاح 17 في قضية البشارة التي بشر بها الإله إبراهيم وسارة بأنه سوف يولد لهما ابن وهو إسحاق فيكون هو الوريث. هذا الإصحاح 18 يمكن أن تطلعون عليه وتجدون أنه يناقض الإصحاح 17 من حيث البشارة، إلا أنه في النتيجة سوف تكون النتيجة واحدة، أنه سوف يولد إسماعيل. الآية 15 فأنكرت سارة وقالت ما ضحكت، لأنها خافت، فقال لها لا بل ضحكت. هذا من الذي قال لها؟ الإله. هؤلاء الملائكة 3 الذين جاءوا في الإصحاح 18 تركوا إبراهيم وذهبوا إلى سدوم. سدوم يقولون كانت قرية ظالمة وكتب عليها العذاب، لكن قبل أن ينزل عليها العذاب قامت هذه الملائكة، هؤلاء الرجال الذين جاءوا بشروا إبراهيم بإسحاق، ذهبوا إلى سدوم. الآية 16: وقام الرجال من هنالك وتوجهوا نحو سدوم، وسار إبراهيم معهم ليشيعهم، فقال الرب في نفسه: هل أكتم عن إبراهيم ما أنوي أن أفعله؟ يعني تأملوا في هذه الآية، الإله منشغل ويفكر ويؤنبه ضميره: هل أكتم عن إبراهيم ما أنوي أن أفعله؟ وإبراهيم سيكون أمة كبيرة قوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. أنا اخترته ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده بأن يسلكوا في طرقي ويعملوا بالعدل والإنصاف، يعني يكونون صادقين واضحين صريحين، حتى أفي بما وعدته به. أكتم عن إبراهيم ما أنوي أن أفعله؟ أكتم عن إبراهيم ما أنوي أن أفعله؟ وإبراهيم سيكون أمة كبيرة قوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. أنا اخترته ليوصي بنيه وأهل بيته من بعده بأن يسلكوا في طرقي ويعملوا بالعدل والإنصاف، حتى أفي بما وعدته به. وقال الرب لإبراهيم: كثرت الشكوى على أهل سدوم وعمورة، وعظمت خطيئتهم جدا، أنزلوا وأرى هل فعلوا ما يستوجب الشكوى التي بلغت إلي، أريد أن أعلم. يعني تصوروا وتفكروا وتدبروا معي بهذه النصوص: الإله غير مطلع ولا يعرف، وكانت هنالك ملائكة يرون بأعينهم ويذهبون للإله يقولون له: يا إلهي انظر إلى أهل سدوم وعمورة، إنهم يفعلون الموبقات، إنهم أشرار، إنهم يفعلون الأشياء الغير جيدة. فالشكاوي تذهب إلى الإله كثيرا، فالإله ما استطاع أن يقرر. فماذا فعل الإله؟ قال: أنزلوا وأرى، أتأكد أنا بنفسي، أنزلوا وأرى هل فعلوا ما يستوجب الشكوى التي بلغت إلي. من أبلغها؟ الملائكة. أريد أن أعلم. وتوجه الرجلان من هناك إلى سدوم، وبقي إبراهيم واقفا أمام الرب. فاقترب إبراهيم وقال، تصور معي لما نزلوا ثلاث رجال في الإصحاح الذي ذكرناه، واحد من هؤلاء الرجال هو الرب والاثنين مساعدين، هذه النصوص واضحة. وتوجه الرجلان من هناك إلى سدوم، وبقي إبراهيم واقفا أمام الرب. فاقترب إبراهيم وقال: أتهلك الصديق مع الشرير؟ ربما كان في المدينة 50 صديقا، أتهلكها كلها ولا تصفح عنها من أجل 50 صديقا فيها؟ حرام عليك أن تفعل مثل هذا الأمر. انظر إبراهيم ماذا يقول للإله، حقيقة شيء مضحك: حرام عليك أن تفعل مثل هذا الأمر، فتهلك الصديق مع الشرير فيتساويان. حرام عليك إديان كل الأرض لا يدين بالعدل. فقال الرب: إن وجدت 50 صديقا في سدوم صفحت عن المكان كله إكراما له. فأجاب إبراهيم: ما بالي أكلم سيدي هذا الكلام وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بريئا 5، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلكها إن وجدت هناك 45. وتابع إبراهيم كلامه فقال: وإن وجدت هناك 40؟ فأجاب: لا أفعل إكراما للأربعين. فقال إبراهيم: لا يغضب سيدي فأتكلم وإن وجدت هنالك 30؟ فأجاب: لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال إبراهيم: ما بالي أكثر الكلام أمام سيدي وإن وجدت هنالك 20؟ قال: لا أزيل المدينة إكراما للـ20. فقال إبراهيم: لا يغضب سيدي فأتكلم لآخر مرة وإن وجدت هنالك 10؟ قال: لا أزيل المدينة إكراما للـ10. ومضى الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى حيث يقيم. تأملوا جيدا على هذا الحوار بين إبراهيم وهذا الإله، وأين يكون هذا من التوحيد؟ هل هو في التوحيد من شيء؟ ثم الغريب أنه يأتي البعض مثلا ويستهزئ بمحمد لأنه صعد إلى السماء وكانت الصلاة 50، وأنه نزل في السماء الكذا فشفع النبي الفلاني فجعلها أقل، إلى أن وصلت إلى 5 مرات في اليوم. هي نفس هذه الأخصوصة، محمد ما كان يرى الإله، إنما الأنبياء ويتخاطب مع الإله والإله في محله الأعلى. لكن هذه الأخصوصة التي أمامنا تقول إنه إبراهيم كان مع الإله والإله نزل، ونزل يريد أن يشاهد هل فعلا هذه القرى فعلت هذه الموبقات، لأنه أخبروه الملائكة بأنه هي تفعل الموبقات. فالذي يريد أن يعني يحكم المنطق، نرى أنه القصة الإسلامية وإن كانت بعيدة عن المنطق لكنها أقرب من بعد هذه الأخصوص الإبراهيمية الإلهية التي نقرأها في هذه الآيات. فلماذا هذه الأخصوص لا تنتقد من المسيحيين؟ يعني لماذا؟ شيء غريب حقيقة، هذه الآيات مخجلة، والذي يتأمل فيها يصاب بصدمة. إذن وصلنا إلى الإصحاح 19، وسوف أقرأ النصوص وليتأمل به المتأملون. فجاء الملكان إلى سدوم عند الغروب، وكان لوط جالسا بباب المدينة، فلما رآهما قام للقائهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي، ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما، وفي الصباح باكرا تستأنفان سفركما. فقال: لا، بل في الساحة نبيت، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما كثيرا حتى مالا إليه ودخلا بيته، فعمل لهما وليمة وخبزا فطيرا فأكلا. وقبل أن ينام جاء رجال سدوم جميعا. قبل أن نكمل هذه الآيات نقول الآتي: في الإسلام إنه لوط كان نبيا، وفي المسيحية واليهودية كان صالحا، وكانت هذه القرية سدوم أو هذه المدينة سدوم كانت ضالة ويمارسون اللواط، كانت ضالة ويمارسون اللواط. بل والمصيبة الأعظم إنه سمي اللواط لواط على اسم لوط الذي كان يعيش في هذه المدينة، هي هذه الطامة الكبرى. فلماذا هذا الصالح أو هذا النبي بقي في هذه المدينة الظالمة الفاسدة المختلة الخارجة عن وصايا الرب؟ لماذا بقي فيها ولم يستطع هو أن يصلحها؟ فلماذا بقي فيها؟ المهم: وقبل أن ينام جاء رجال سدوم جميعا شبانا وشيوخا وأحاطوا بالبيت من كل جهة، فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا بيتك الليلة؟ اخرجهما إلينا حتى نضاجعهما. يعني إحنا نريد نلوط بهذين الرجلين، اخرجهما إلينا حتى نضاجعهما. فخرج إليهم لوط وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا سوءا بإخوتي، لي بنتان ما ضاجعتا رجلا، اخرجهما إليكم فافعلوا بهما ما يحلو لكم. طبعا واضح إنه جدا شيء فيه كذب، وهي مجرد أخصوصة. يعني الرجل أول ما يحافظ على أهل بيته بناته، كيف أنت تريد أن تقدم بناتك الباكرات اللواتي لم يضاجعن رجلا تقدمهن إلى هؤلاء الوحوش مثلا؟ فقال لهما: لي بنتان ما ضاجعتا رجلا، اخرجهما إليكم فافعلوا بهما ما يحلو لكم. يعني مو فقط ضاجعوها، شو تريدون تسووا بهن سووا، افعلوا بهما ما شئتم، وأما الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لأنهما في ضيافتي. فقالوا له: ابتعد من هنا، جئت أيها الغريب لتقيم بيننا وتتحكم فينا، الآن نفعل بك أسوأ مما نفعل بهما. ودفعوا لوطا إلى الوراء وتقدموا إلى الباب ليكسروه، فمد الرجلان أيديهما وجذبا لوطا إلى البيت وأغلق الباب. وأما الرجال الذين على باب البيت فضربهم الرجلان بالعمى من صغيرهم إلى كبيرهم، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط: من لك أيضا هنا؟ إن كان لك أصهار وبنون وبنات وأقرباء آخرون في هذه المدينة فاخرجهم منها، فهذا المكان سنهلكه، لأن الشكوى على أهله بلغت مسامع الرب فأرسلنا لنهلكهم. فخرج لوط وقال لصهريه الخاطبين بنتيه: قوما اخرجا من هنا، لأن الرب سيهلك المدينة. فكان كمن يمزح في نظر صهريه. فلما طلع الفجر كان الملكان يستعجلان لوطا ويقولان له: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين هنا لئلا تهلكوا مع المدينة عقابا لها. فلما تباطأ لوط أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وابنتيه لشفقة الرب عليه، وأخرجاه من المدينة وتركاه هناك. وبينما هما يخرجانه من المدينة قال له أحدهما: انجو بنفسك، لا تلتفت إلى ورائك ولا تقف في السهل كله، واهرب إلى الجبل لئلا تهلك. فقال لوط: لا يا سيدي، نلت رضاك وغمرتني برحمتك فأنقذت حياتي، ولكني لا أقدر أن أهرب إلى الجبل، فلربما لحقني السوء فأموت. أما تلك المدينة فهي قريبة وصغيرة، فدعني أهرب إليها فأنجو لصغرها بحياتي. فقال له: إكراما لك، لن أدمر المدينة التي ذكرت، اسرع بالهرب إلى هناك، لأني لن أفعل شيئا حتى تصل إليها، ولذلك سميت المدينة صوغر. فلما أشرقت الشمس على الأرض ودخل لوط مدينة صوغر، أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من السماء، فدمرها مع الوادي وجميع سكان المدن ونبات الأرض. والتفتت امرأة لوط إلى الوراء فصارت عمود ملح. وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب، وتطلع إلى جهة سدوم وعمورة والوادي كله، فرأى دخان الأرض صاعدا كدخان الأتون. ولما أهلك الله أمودنا الوادي التي كان لوط يقيم بها، تذكر إبراهيم فأخرج لوطا من وسط الدمار. وخاف لوط أن يسكن في صغر، فصعد إلى الجبل وأقام بالمغارة هو وابنته. هو في الأول قال إنه أنا لا أريد الجبل، أريد الصغر، لكنه الآن خاف من صغر. المهم، ربما بعد أن انتهى العذاب الذي أوقعه الله على تلك المنطقة اطمأن لوط وذهب إلى الجبل، في أحد كهوف الجبل عاش هنالك. وخاف لوط أن يسكن في صغر، فصعد إلى الجبل وأقام بالمغارة هو وابنته. فقالت الكبرى للصغرى: شاخ أبونا، وما في الأرض رجل يتزوجنا على عادة أهل الأرض كلهم، تعالي نسقي أبانا خمرا ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلا. فسقت أباهما خمرا تلك الليلة، وجاءت الكبرى وضاجعت أباها وهو لا يعلم بنيامها ولا قيامها. وفي الغد قالت الكبرى للصغرى: ضاجعت البارحة أبي، فلنسقه خمرا الليل أيضا، وضاجعيه أنت لنقيم من أبينا نسلا. فسقت أباهما خمرا تلك الليل أيضا، وقامت الصغرى وضاجعته وهو لا يعلم بنيامها ولا قيامها. فحملت ابنتا لوط من أبيهما. انظروا إلى هذا الشيء الفظيع العجيب الغريب الدنيء الذي لا يمكن أن يتصوره إنسان عاقل أو حكيم. هذا النبي الذي يعتبر مقدس في الإسلام، طبعا سيأتون إليك المسلمين ويقولون هذا محرف وهذا كلام غير صحيح، وهم لا يعرفون معنى التحريف وماذا حرف ومتى حرف وكيف حرف، يعني مجرد يريدون أن يتملصون من هذه المصائب. فالمسلم يقول هذا حرف، المسيحي لماذا يقول حرف؟ لا يمكن للمسيحي أن يقول حرف. لوط الإنسان الصالح هكذا يفعلون به أو هكذا تفعل به ابنته. فحملت ابنتا لوط من أبيهما فولدت الكبرى ابنا وسمته مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغرى أيضا ولدت ابنا وسمته بنا عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم. إذن أصل المؤابيين وبني عمون هؤلاء من يعني زنا بنات لوط بأبيهما أو إنه من سفاح الأقارب. فتدبروا جيدا وتأملوا في هذه الأقصوص المخجلة الدنيئة في سفاح الأقارب والواقع الغير أخلاقية الدنيئة البائسة التي فعلتها بنات لوط بأبيهما. فكان من هذا الأب ومن هاتين الابنتين نسل كبير جرار هم المؤابيين وبني عمون. فتباركت هذه الكتب المقدسة وهذا الإله المقدس على هذه المصائب العظيمة. ثم بعد ذلك يأتون ويدعون إنه الملحد، ربما يزني بأمه أو أخته لأنه لا يوجد دين يمسكه. حقيقة الملحد لا يفعل ذلك، الملحد عنده قضايا أخلاقية عظيمة في ذهنه يحملها، ما يفعل هذا الذي تفعلون. مع أنه أنا لي رؤية كونية كما قلت مختلفة، لكنه لما أرى هذه الأخصوص العجيبة ثم أرى المسلمين وغير المسلمين يتكالبون على الملحدين ويدعون أنه الملحدين مثلا يمكن أن يزنون بأمهاتهم أو أخواتهم، أقول يعني هذا شيء غريب. في سادتكم وكبرائكم وأنبيائكم كان هذا الفعل الدنيء وليس في الملحدين. عموما هذه آخر كلمات يمكن أن أقولها في هذه الساعة، وقد وصلنا إلى الإصحاح 20 من سفر التكوين. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات وفي أمان النور.